الله لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. وبعد، قال المصنف رحمه الله: فصل. ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين، لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، ولا يقضى بين الناس في يوم القيامة إلا بشفاعته، ولا تدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته. صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود، وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم، أمته خير الأمم وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام، وأفضل أمته أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى رضي الله عنهم أجمعين. لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي، أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولو شئت سميت الثالث. وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر، وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لفضله وسابقته وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة رضي الله عنهم، وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته، ولم يكن الله ليجمعهم على ضلاله. ثم من بعده عمر رضي الله عنه لفضله وعهد أبي بكر إليه، ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له، ثم علي رضي الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه. وهؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وقال صلى الله عليه وسلم: الخلافة من بعدي 30 سنة، فكان آخرها خلافة علي رضي الله عنه. ونشهد
رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا الفصل في فضل النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. يقول المؤلف رحمه الله وإياه: فصل. ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين سيد المرسلين، لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته. لا شك أن محمدا عليه الصلاة والسلام هو خير خلق الله، سيد ولد آدم، وهو أفضل الخلق أجمعين، فإن الله تبارك وتعالى فضله على العالمين، فضله على جميع خلقه. فمحمد عليه الصلاة والسلام هو سيد العالمين جميعا، وهو عليه الصلاة والسلام أفضل من وطئت قدمه هذه الأرض، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه سيد ولد آدم، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. سيد ولد آدم معناه أنه لا أحد من بني آدم يعدله عليه الصلاة والسلام، فهو أفضل ولد آدم على الإطلاق. وبعده إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأنه إمام الحنفاء وأبو الأنبياء وله من الفضائل الشيء الكثير. ثبت في الصحيحين أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا خير البرية، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ذاك إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وليس المعنى أن إبراهيم أفضل من محمد عليهم جميعا الصلاة والسلام، ولكن المعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال على سبيل التواضع، لما قال له يا خير البرية قال ذاك إبراهيم، مع أن النصوص دلت على أن محمدا عليه الصلاة والسلام أفضل من إبراهيم لقوله عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم، هذا واحد. والدليل الثاني على أن محمدا عليه الصلاة والسلام أفضل ولد آدم أنه ذكر فضائله على الإطلاق كما جاء عند الترمذي، قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد الناس يوم القيامة وأول من ينشق من تنشق عنه الأرض، وأنا إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم ولا فخر، وبيدي لواء الحمد، ما من نبي من آدم كما سواه إلا وهو تحت لوائي. هذه فضائل واضح أنها على الإطلاق، أول من سيد الناس في لفظ سيد ولد آدم، هذا وحده يكفي، سيد الناس أول من تنشق عنه الأرض. ويقول إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين، واضح أنه مقدم عليه، كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم، وصاحب شفاعته ثم قال ولا فخر، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يقله على سبيل التفاخر والتكبر والتعاظم، وإنما قاله لأنه مأمور بتبليغه، هذا من الدين الذي يجب على عباد الله أن يعتقدوه وأن يؤمنوا به، فهذا هذا من الدين الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام ببلاغه، أمر بتبليغه، ثم ارتفه بقوله ولا فخر ليبين للناس أنه ليس المقصود هو المفاخر، لئلا يحتج به محتج على المفاخر، يأتي شخص يقول أنا فلان ابن فلان عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا من الفضائل، وإن كان صادقا على سبيل المفاخر والكبر والعجب، فإذا قيل له في ذلك استدل بهذا الحديث، ولا هذا الحديث ليس فيه دلالة، النبي عليه الصلاة والسلام ما قاله على سبيل الكبر والتفاخر، وإنما قاله على سبيل تبليغ الرسالة، لأن هذا من الدين، بل من أمور الدين العظيمة التي يجب على كل مؤمن أن يعلمها وأن يعتقد وأن يؤمن بها. إذن هذه فضائل عليه الصلاة والسلام، هذه من فضائله أنه سيد ولد آدم، وأنه صاحب الشفاعة التي تأخر عنها أولو العزم من الرسل، وأنه إمام النبيين يوم القيامة كما أمهم في المعراج في الإسراء والمعراج لما نزل من السماء واجتمع بهم في بيت المقدس قدمه جبريل، هذه إشارة إلى فضله وتقدمه على جميع الأنبياء. ومن فضائله وأنه خطيب النبيين يخطب يوم القيامة عليه الصلاة والسلام، يتقدم النبيين يخطب يوم القيامة، وأنه صاحب لواء الحمد، ما من نبي من آدم فما سواه إلا وهو تحت لوائه. ومن فضائله عليه الصلاة والسلام أنه أرسل إلى الخلق كافة، وفي لفظ أنه أرسل إلى الثقلين إلى الجن والإنس، كان النبي يرسل إلى قومه خاصة، والنبي عليه الصلاة والسلام محمد أرسل إلى الناس كافة، إلى العرب والعجم وإلى جميع الناس، بل إلى الجن كذلك، أرسل إلى الثقلين إلى الإنس والجن، وقد التقى بالجن وقرأ عليهم القرآن ودعاهم إلى الله وسأله الزاد إلى آخر ما جاء في الأحاديث، فهذا ما يدل على فضله على الإطلاق، وأنه عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين، ختم الله تعالى به الرسالات والنبوات فلا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، وفضائله كثيرة معروفة. فإن قال القائل كيف الجمع بين مثل هذه النصوص وبين قوله جل وعلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على قوله جل وعلا هذه النصوص وهذه الآية أيضا مع قوله سبحانه لا نفرق بين أحد من رسله لا نفرق بين أحد من رسله سنقول الجواب واضح التفضيل موجود التفضيل حاصل كما في آية البقرة تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض فالتفضيل حاصل ولكن لا يجوز الإنسان أن يجعل التفضيل سبيلا للعصبية يقدم هذا النبي على حساب النبي الآخر ويحصل بهذا التفضيل انتقاص لبعض الأنبياء أو تقليل من قدرهم أو ما شابه ذلك إن هذا حرام لا يجوز إذا كان على سبيل العصبية نبينا أفضل من نبيكم نبينا كذا وكذا ويقصد منه التقليل من شأن النبي الآخر فإن هذا حرام وقد غضب النبي عليه الصلاة والسلام حينما حصلت مشاجه بين أنصاري ويهودي على التفضيل ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن يهوديا عرض سلعة في السوق فجاء أنصاري فأعطاه بها شيئا لم يرضه اليهودي فقال لا والذي اصطفى موسى على البشر فغضب الأنصاري ولطمه على وجهه وقال أتقول والذي اصطفى موسى على البشر ومحمد صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا فذهب اليهودي للنبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله يا محمد إن فلانا الأنصاري قد لطم وجهه وإن لي ذمة وعهدا فقال النبي عليه الصلاة والسلام للأنصاري لما لطمت وجهه فذكر مقولته قال إنه قال والذي اصطفى موسى على البشر وأنت بين أظهرنا فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال لا تفضلوا بين أنبياء الله فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث أو في أول من بعث فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أبعث قبلي أم عوقب بصعقتي يوم الطور ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس ابن متى عليه الصلاة والسلام فانظر كيف غضب النبي عليه الصلاة والسلام ونهى عن المفاضلة لأنها كانت على سبيل العصبية على سبيل التعصب فلما كانت كذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه وغضب وذكر يونس بن متى ولا أقول أن أحدا أفضل من يونس بن متى عليه السلام لماذا؟ لما حصل له قص الله علينا قصة يونس أنه غضب على قومه وخرج بين أظهرهم قبل أن يأذن الله له فقدر الله عليه أن ألقي في البحر واحتقم الحوت إلى آخر ما حصل وجاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى لا يحل لعبد من عبادي أن يقول إنه خير من يونس ابن متى فجاء هذا عن النبي من قول النبي عليه الصلاة والسلام وجاء من قول الله تبارك وتعالى وكونه حصل لما حصل ثم تاب الله عليه وأرسله إلى 100,000 يزيدون ما حصل له لا يكون ذريعة لا يجوز أن يجعل ذريعة للنيل منه أو لتقليل قدره هذا هو خلاصة ما قال في مثل هذه المسألة لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته لا شك أن من لم يؤمن برسالته فإنه من أهل النار كما ثبت في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار فالذي لا يؤمن بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام فإنه كافر ولو زعم أنه يؤمن بنبوة موسى أو عيسى أو غيره من الأنبياء بل إن الله تبارك وتعالى أخذ الميثاق على النبيين جميعا أن من أدرك منه محمد عليه الصلاة والسلام فإنه يجب عليه أن يؤمن به قال تعالى: وإذا أخذنا من النبي، وقال تعالى في آية آل عمران: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلك إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فيها قول المفسرين، منهم قال إن معنى الآية أنه أخذ الله الميثاق على كل نبي إن جاء بعده نبي أن يؤمن به، هذا القول الأول. القول الثاني أنها خاصة بمحمد عليه الصلاة والسلام، أنه إن أدركه نبي من الأنبياء أنه يجب عليه أن يؤمن به. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لو كان موسى بن عمران حيا لما وسعه إلا اتباعي. وهذا من الأدلة على أن الخضر ليس موجودا، يدعي بعض أهل البدع، وهذا مشهور عند الصوفية أن الخضر موجود وأنه حي، أنه لا يزال موجودا، ولكن هذا قول باطل، والخضر ليس موجودا لا هو ولا غيره من الأنبياء. ولو كان موجودا لكان يجب عليه، لو كان حيا كما يزعمون لكان يجب عليه أن يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام وأن يأتي إليه وأن يجاهد معه وأن ينصره. فتؤمنون به ولا تنصرنه، فلا يسع أحد أن يترك نصرته عليه الصلاة والسلام. ولا يقضى بين الناس في يوم القيامة إلا بشفاعته كما تقدم، فإنه الذي يشفع في فصل القضاء. ولا تدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته. ثبت في الحديث الصحيح أن هذه الأمة أول من يدخل الجنة، قال عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بين أن بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتناه من بعدهم فاختلفوا فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق، فاليوم فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له، يوم الجمعة، فاليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى. اليوم لنا يعني الساعة تقوم يوم الجمعة كما ثبت في الحديث الصحيح، الساعة تقوم يوم الجمعة. وهذه الأمة هي صاحبة هذا اليوم، هي صاحبة يوم الجمعة، هو عيد هذه الأمة، فأول من يحاسب هذه الأمة لأن الساعة قامت في يومه. ثم بعدهم يحاسب اليهود لأن السبت بعد الجمعة، ثم بعد اليهود يحاسب النصارى لأنهم بعد اليهود يومهم الأحد. فهذا يدل على أن هذه الأمة أول من يحاسب وأول من يدخل الجنة، ولا يدخل أحد الجنة إلا بعد دخول محمد عليه الصلاة والسلام. ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من؟ فأقول: محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: بك أمر، لا أفتح لأحد قبلك. فلا يمكن أن يفتح باب الجنة إلا لمحمد عليه الصلاة والسلام. صاحب لواء الحمد، صاحب لواء الحمد، فالنبي عليه الصلاة والسلام أحمد الناس لله، واسمه محمد من كثرة الحمد، يحمد ويحمد، فهو صاحب لواء الحمد. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أفضل الناس عند الله يوم القيامة الحمادون، أي كثير الحمد لله جل وعلا، بيده لواء الحمد. وهذا يدل أيها الإخوة على أن يوم القيامة الجزاء من جنس العمل، من كان من الحمادين فإنه يكون تحت لواء الحمد، هذا فيه إظهار بشرفه وفضله، ومن كان من أهل الغدر صار وين؟ تحت لواء الغدر. فالقيامة يوم القيامة كما قال الله عز وجل: يوم تبلى السرائر، تظهر الأعمال ويفضح من شاء الله من عباده، إلا من ستره الله في الدنيا فالله تعالى يستره يوم القيامة، لكن الكفار والمجرمين والفجرة فإنهم يصبحون والعياذ بالله. لكل غادر لواء يرفع له يوم القيامة بقدر غدره، يرفع له عند اشته، يوضع عند دبري والعياذ بالله، يقال هذه غدرة فلان. صاحب لقاء الحمد والمقام محمود هو مجموع الفضائل التي يعطيها الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام، وأكبر هذه الفضائل هي الشفاعة العظمى لفصل القضاء التي يتأخر عنها أولو العزم آدم وأولو العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام. هذا هو أفضل ما يكون، وإلا النبي عليه الصلاة والسلام فضائل كثيرة كما سمعنا، الشفاعة العظمى، أنه بيده لواء الحمد، أنه إمام النبيين وخطيبهم، وله حوض أكبر الحياض، وأمته أكثر الأمم، أول من يحاسب، أول من يدخل الجنة، هو الذي يستفتح، إلى غير ذلك من الفضائل العظيمة التي يعطيها الله تعالى إياه. والحوض المورود قدر الكلام فيه، وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعته كما تقدم، أمته خير الأمم كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وبعد هذه الأمة بنو إسرائيل، فإن الله تبارك وتعالى يقول: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، أي عالم زمانه، ولكن هذه الأمة أفضل منها، فأمة بني إسرائيل أفضل الأمم بعد هذه الأمة. أصحابه خير أصحاب الأنبياء عليه الصلاة والسلام، لقول عليه الصلاة والسلام في حديث عمران في عبد المسعود رضي الله عنهما في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس، كما في بعض ألفاظ الحديث، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهذه الأمة خير الأمم، وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام خير أصحاب الأنبياء، لأن الأمة خير الأمم، فالصحابة خير الناس بعد الرسل والأنبياء، أفضل الناس الرسل ثم الأنبياء، الرسول النبي ثم النبي ثم على ترتيب الآية: أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هذا ترتيب الناس على الأفضلية بشكل عام: الرسول النبي ثم النبي، النبيين ثم الصديق ثم الشهيد الشهداء ثم الصالحون. وأفضل أمتي أبو بكر الصديق ثم عمر الفاروق ثم عثمان ذو النورين ثم علي المرتضى رضي الله عنه أجمعين. لا شك أن هذا التفضيل هو مذهب السنة والجماعة، تفضيل على هذا النحو: أفضل الأمة الخلفاء الأربعة، ثم بقية العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل الشجرة بعث الرضوان، ثم الذين أسلموا قبل الفتح، ثم الذين بعد، والمهاجرون أفضل من الأنصار لأنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة، وهكذا على ما جاء في النصوص. والدليل على أن أفضل الأمة أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عن الجميع، ما ثبت في صحيح البخاري من حيث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفضل الناس، فنقول: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ويسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره، ولو كان ذا خطأ لما أقره النبي عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن الترتيب على هذا النحو، هذا بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام، هذا بالنص، لأن الإقرار نوع من أنواع السنة. فأفضل الصحابة أبو بكر على الإطلاق، ثم عمر بعده، ثم عثمان. أما علي رضي الله عنه ففي خلاف بين أهل السنة والجماعة، في تقديمه على عثمان، بعضهم قدمه على عثمان في الفضل وبعضهم أخره، لكن أكثر السنة والجماعة على أن عثمان أفضل لحديث عمر المتقدم. لكن مسألة تفضيل علي على عثمان ليست من المسائل التي يضلل أو يبدع من ذهب إليها، فيها خلاف بين السنة والجماعة، لكن الأكثر على تفضيل عثمان على علي. أما الخلافة فإنه لابد من تقديم عثمان رضي الله عنه، الخلافة غير التفضيل، الخلافة لابد من تقديم عثمان على علي في الخلافة، لأن يعني هذا هو الذي أجمع عليه الصحابة أو يكاد أن يكون إجماعا في تقديم عثمان على علي رضي الله عنه. ولذلك يقال من قدم عليا على عثمان في الخلافة فقد أجرى بالمهاجرين والأنصار، لأنهم اجتمعوا على تقديم عثمان، فمن قال علي حق بالخلافة كما يقول الرافضة فإن هذا من أقوال أهل البدع، وقد أجرى بالمهاجرين والأنصار. قال الإمام أحمد وغيره، قال من قدم عثمان، من قدم علينا على عثمان بالخلافة وأضل من حمار أهله. هذه مسألة لا خلاف بين السنة والجماعة أن عثمان مقدم على علي في الخلافة. أما التفضيل فالصحيح لا شك أن عثمان أفضل من علي، ولكن من قدم علي فإنه ليس لا يبدع بهذا. لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ثم علي هذه ليست في الحديث، يراجع ضعه تحت خط، يراجع الحديث، حديث البخاري اللي يعرف ما فيه ثم علي، حديث فيه ثم عثمان، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمكن. على كل حال يراجع الحديث البخاري، البخاري ما في علي، أنا متأكد البخاري ليس في علي، لكن قد يكون الحديث له ألفاظ في غير البخاري، يعني يراجع هل جاءت ثم علي في شيء من الروايات، فليعرف أنها ما جاء. وصحة الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال خير هذه الأمة بعد نبي أبو بكر ثم عمر، ولو شئت سميت الثالث، يعني عثمان. فعلي رضي الله عنه يقر بأن قبله ثلاثة، يقر بأن قبله ثلاثة، ولم يدعي أنه أفضل من أبي بكر أو من عثمان أو من علي، لكن الرافضة هم الذين زعموا أنه أفضل الأمة وأنه له الخلافة وغصبت منه وما شابه ذلك، كل هذا من البدع الباطلة. وإلا علي رضي الله عنه كان يقر بتقديم أبي بكر وعمر وعثمان، ولو شئت سميت الثالث أقر أن قبله ثالث هو عثمان رضي الله عنه. أما حديث أبي الدرداء ما طلعت الشمس ولا غربت بعد نبينا المرسلين على أفضل من أبي بكر، الحديث ضعيف من جهة السند، ولكن معناه صحيح، يعني معناه صحيح ما في إشكال، ما طلع الشمس ولا غربت عن النبي المرسل أفضل من أبي بكر، هذا صح، لكن كونه حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا لم يثبت. وهو حق خلق الله بالخلاف بعد النبي صلى الله عليه وسلم فضل سابقته، وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له بالصلاة على جميع الصحابة رضي الله عنهم، وإجماع الصحابة على تقديم مبايعته، ولم يكن الله لإجماع ولا ضلال. طيب أبو بكر خلافته بالإجماع، إجماع الصحابة رضي الله عنهم، وقد أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام إشارات يعني تكاد تكون صريحة، تكاد تكون صريحة، لكن لم تبلغ إلى حد النص الصريح تماما، ولكن جاءت حديث يعني يفهم منها أنه الخليفة، منها تقديمه في الصلاة. قال الصحابة ألا نرضى لدنيانا من رضيه النبي صلى الله عليه وسلم لديننا؟ وهذا صحيح، الدين أعظم، الدين أعظم، وهذا إشارة تقديمه في الصلاة إشارة أنه هو المقدم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي كان إمامهم وقائدهم والذي يصلي بهم ويخطب، فمن مسك مكانه في الصلاة في الإمامة والخطابة فإن معناه أنه هو القائد، وهذا الذي كان عليه الخلفاء، الخليفة هو الإمام والخطيب والقاضي. ومنها أن ما ثبت في الصحيحين أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها ائتي العام القادم، قالت أرأيت إن لم أجدك يعني الموت؟ قال إيش يا أبا بكر. هذا شيء صريح في أنه هو الذي يقوم بالأمر بعده. ومنها أن النبي عليه الصلاة والسلام صحيحين أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة في مرض موته ادعي لي أباك وأخاك لأكتب كتابا فإني أخاف أن يقول قائل أو يتمنى متمن ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. هذا أيضا كالصريح في أن أبا بكر رضي الله عنه الخليفة بعد محمد عليه الصلاة والسلام. ولذا من الصحابة فهموا هذا وأجمعوا على خلافته رضي الله عنه وهو أفضل الأمة وهو أحقهم بالخلافة. لكن قد يقول القائل ما الحكمة من عدم النص الصريح على أبي بكر أنه خليفة الذي يقطع النزاع من كل وجه؟ ذكر بعض العلماء حكمة لذلك. قالوا النبي عليه الصلاة والسلام لو شاء لنص على خلافة أبي بكر، لكن عدم النص القاطع هذا يعني له فائدة بل له فوائد، منها أن يجمع الله تعالى لأبي بكر الحسنيين، يجمع الله له الحسنيين. النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى أفضليته والصحابة أجمعوا عليه، يعني تشاوروا وأجمعوا له، فأظهر الله تعالى فضل أبي بكر من جهتين، من جهة النص ومن جهة الإجماع، وهذا لا شك أنه أكمل في الفضل. وقد يكون من الحكم تمرين هذه الأمة على الشورى وعلى اختيار الأفضل، ليكون هذا تشريعا، ليكون هذا من أحكام الله تشريع أنه أن الخليفة يكون عن طريق اختيار تشاور أهل الحل والعقد واختيارهم للخليفة المناسب من أجل أن يجتهدوا ويختاروا أفضل الموجود، ليكون هذا أكمل. لا شك أن تشاور أهل الحل والعقد يجتمعون جميعا ويختارون الأفضل، هذا يكون أصوب من لو نص عليه الخليفة الذي قبله. والخلافة تثبت بهذا وهذا، الخلافة تثبت بثلاثة أمور. الأمر الأول أن ينص الخليفة الأول على الثاني كما فعل أبو بكر حينما نص على خلافة عمر رضي الله عنه. الثاني أن يختار أهل الحل والعقل أن يتشاوروا ويختاروا خليفة كما فعل المسلمون في خلافة أبي بكر رضي الله عنه وكما فعلوا في خلافة عثمان رضي الله عنه، وإن كانت خلافة عثمان تختلف بعض الشيء لأن عمر رضي الله عنه عين أهل الشورى الستة الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض كما نص عليه عمر رضي الله عنه، قال فإن عجل بأمر كما جاء في صحيح مسلم فالخلافة الشورى في هؤلاء النفر الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف والزبير وطلحة ومنه السادس من أبو عبيدة توفي بالقبل سعد بن وقاص بن عيد عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد كذا أولى الستة تشاوروا كل واحد تنازل عن لواحد الستة كل واحد قال أنا أتنازل لفلان صاروا كم ثلاثة عبد الرحمن وعثمان وعلي رضي الله عنهم قال عبد الرحمن أنا أخرج منها صارت بين علي بين عثمان وعلي عثمان عبد الرحمن رضي الله عنه تولى مهمة استشارة الناس فبقي ثلاثة أيام لا يهنأ بنوم حتى دخل على النساء في البيوت يسألهن فلما انقضت الثلاثة أيام جمع خلد عثمان وعلي رضي الله عنهما فقال عليك العهد والميثاق يعني عثمان لئن اخترت عليا لتبايعني فقال نعم وأخذ بيد علي وقال له كما قال لعثمان قال نعم قال عبد الرحمن معظم إني رأيت الناس لا يعدلون بعثمان أحدا بايع عثمان رضي الله عنه فبايعوا عليه ثم بايعه أهل الحل والعقد وثبتت له الخلافة. إذن الخلافة تكون إما بعهد من الخليفة الذي قبله كما فعل أبو بكر مع عمر أو بالمشهورة الشورى سواء كانت عامة أو خاصة كما فعل المسلمون مع أبي بكر هذه شورى عامة وكما فعلوا مع عثمان هذه شورى خاصة أو تكون الخلافة لمن تغلب لمن غلب بسيفه وقهر ولو لم تجتمع فيه شروط الخلافة ولو لم يكن من قريش ولو كان فاسقا فإنه يكون خليفة في التغلب كما فعل عبد الملك بن مروان فلما قتل عبد الله بن الزبير ثبتت الخلافة وبايعه العهد. ثم بعد عمر رضي الله عنه فضله وعهد أبي بكر إليه ثم عثمان رضي الله عنه تقديم أهل الشورى له ثم علي رضي الله عنه فضله وجماع أهل عصره عليه. هؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ايش يقول شعر زياده يقول انه في سنة ابي داود من اراد ان يتاكد انه المحشي يقول زياده علي بن طالب في سنة ابي داود سهل يراجع سنة ابي داود. وقال عليه الصلاة والسلام الخلافة من بعدي 30 سنة هذه مجموع الخلافة خلافة الأربعة أبو بكر 2 سنة وبعض الأشهر عمر رضي الله عنه 10 سنوات وأشهر عثمان 13 سنة علي 4 فإذا جمعت تكون 29 سنة وستة أشهر منهم من جبرها بخلافة من الحسن لأن قرابة 6 أشهر فتكون 30 تماما ومنهم من قال إنها 29 يعني على جبر الكسر 29.5 يعني العرب على عادتهم في جبر الكسر فجعلوا أخرها خلافة علي رضي الله عنه. هذا المشهور خلفاء هم الأربعة الذين أوصى النبي عليه الصلاة والسلام أمر باتباع سنتهم هم الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ليس معهم. وقول من قال عن عمر بن عبد العزيز أنه خامس الخلفاء الراشدين ليس المعنى أنه يدخل في الحديث لا هذه مقولة مشهورة لكن المعنى أنه تشبه بهم واقتدى بهم وصار خليفة راشدا من حيث العموم هو خليفة راشد صحيح لكن هل هو من الخلفاء الذين أمر النبي عليه الصلاة والسلام باتباع سنتهم؟ الجواب لا هؤلاء معينون أربعة فقط الأربعة فقط لكن عمر بن عبد العزيز رحمه الله خليفة راشد لكنه لا يدخل في هؤلاء الذين نص النبي عليه الصلاة والسلام على خلافتهم وأمر باتباعهم. ونشهد العشرة بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر بالجنة وعمر بالجنة وعثمان بالجنة وعلي بالجنة وطلحة بالجنة والزبير بالجنة وسعد بالجنة وسعيد بالجنة وعبد الرحمن بن عوف بالجنة وأبو عبيدة بن الجراح بالجنة. هذا ثبت في السنن عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه عد هؤلاء العشرة جميعا سردهم جميعا ولذا صاروا يسمون بهذا المصطلح الخاص العشرة المبشرون بالجنة وهناك غيرهم المبشر بالجنة ولكن هؤلاء العشرة فيهم نص واحد يدل على فضلهم لهم فضل خاص ولا مانع أن يكون غيرهم قد بشر بالجنة كما هو معلوم وسيأتي وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بها كقوله الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وقوله لثابت بن قيس إنه من أهل الجنة شاهد النبي عليه الصلاة والسلام لجمع الصحابة أنه في الجنة، نص عليه حسن وحسين وثابت بن قيس وعكاشة بن محصن وعبد الله بن سلام رضي الله عن الجميع، هؤلاء شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة بأسمائهم، فهؤلاء يجب أن نشهد لهم بالجنة. وأما من لم ينص النبي عليه الصلاة والسلام على اسمه ولم يشهد له فإننا كما قال مالك ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم، لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أننا لا نجزم، لا يجوز أن نقول فلان في الجنة، لا يجوز. وقد أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على من شهد لعثمان بن مضعون بالجنة، فإن الأنصارية التي كان عثمان في بيتها رضي الله عن الجميع لما مات، وحديث في صحيح البخاري لما مات قالت شهادتي لك أبا السائب لقد أكرمك الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وما يدريك أن الله أكرمك؟ قالت بأبي أنت يا رسول الله، إن لم يكرمه الله فمن يكرم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني والله وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي، وإني لأرجو له الخير، وإني لأرجو له الخير. انظر إلى كلمة، ما قال يعني ما أنكر عليها لأن عثمان ليس بصالح وليس من السابقين والصالحين وفاضل الصحابة، لا، لكنه تأدب مع رب العالمين. قال إني والله وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي، ولكني وإني لأرجو وإني لأرجو له الخير. هذا هو مذهب السنة، أرجو له الخير تأدبا مع الله تبارك وتعالى، لأنه مهما ظهر من العبد الصلاح الله أعلم. كما إن الإنسان إذا زكى شخصا ماذا يقول؟ يقول أحسبه كذلك ولو زكى الله أحدا. والله تعالى نهانا عن التزكية المطلقة، قال فلا تزكوا أنفسكم، سواء نفسك أنت أو أنفسكم يعني غيركم، كما قال ولا تلمزوا أنفسكم، يعني لا يلمز بعضكم بعضا. فلا يجوز الإنسان أن يزكي تزكية مطلقة يقول فلان تقي، لا، إذا قلت فلان تقي معناه أنه في الجنة، أقول فلان مؤمن جزما معناه أنه في الجنة، لكن تقول أحسب فلان من الصالحين ولو زكى الله أحدا أحسبه كذلك والله حسيبه وما شابه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الصحيحين حديث أبي بكر رضي الله عنه أن رجلا زكى رجلا عند النبي عليه الصلاة والسلام، قال ما أعلم بعد رسول الله خيرا من فلان في كذا وكذا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ويحك قطعت عنق صاحبك مرارا. ثم قال إن كان أحدكم مادحا أخاه لا محالة فليقل أحسب فلانا أي أظنه كذلك ولا أزكي على الله أحدا. شوف إذا قال إن كان مادحا لا محالة معناه أن المدح ليس محمودا على كل حال، لكن إذا كان نافعا فيه خير فيه يعني فائدة فإنه لا بأس به، لكن بهذا الشرط. فإن قال قائل كيف الجواب على قول يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم؟ هذا تزكية عظيمة، والله تعالى ذكره لنا ولم ينكره، وشرعة من قبلنا شرع من قبل شرع لنا ما لم يكن شرعنا خلافه. قد يقول قد جاء في خلاف لكن لا ليس على خلاف، هذا فيه تفصيل. فيقال إن هذا يستدل به على أن الإنسان إذا كان هناك مصلحة من المدح ولو لنفسه فلا مانع. إذا كان مثلا هذا الشخص مثلا جيد في فن من الفنون والناس لا يعرفونه ولا يستفاد منه فلا مانع، إذا وثق بنفسه وعرف بأنه متقن لهذا الفن يقول من يا أيها الإخوة خذوا عني الفقه أو التفسير أو الحديث أو كذا مما يجيده فإني أجيده، لا بأس بشرط أن لا يكون معروفا لنصح الناس. وكان بعض السلف يقولها يعني يوصي مثلا بأن يؤخذ عنه الفن الفلاني لأنه يتقنه، ولا يعرف عند الناس بذلك. فبعضهم إذا كتب كتابا جيدا قال وهذا البحث قد لا تجده مجموعا في غير هذا الكتاب وما شابه ذلك مما يفعله أحيانا شيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن القيم أو غيره من أهل العلم على من هذا الباب من أجل نصح الأمة وليس الغرض تزكية النفس. إذن الجنة والنار لا يجوز أن يشهد بمعين إلا من شهد له الله أو رسوله عليه الصلاة والسلام. الذي شهد له شهد عليه الله تعالى بأنه من أهل النار مثل من أبو لهب وأبو جهل وأبو طالب وأبو النبي عليه الصلاة والسلام وأمه وما شابه ذلك مما جاء فيه النص. لكن يجوز أن نشهد بالجملة هذا لا بد منه. نقول المؤمن أو المؤمنون في الجنة الكفار في النار. لعن الله شارب الخمر لعن الله السارق وما شابه ذلك. فبالوصف لا بأس من إطلاق الجنة والنار أو اللعن لمن جاء لعنه بالوصف. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل بذنب يعني من المعاصي دون الشرك. أما ما جاء في الدليل أنه يكفر بهذا الذنب فيكفره مثل ترك الصلاة دلت النصوص على أن تارك الصلاة كافر فهذا نكفره. الذي لا نكفره هو الذي لا نكفر التي لا نكفر بها هي الذنوب والكبائر التي دون الشرك ولم يأتي دليل على أنها شرك مخرج من الملة. فإن أهل السنة والجماعة لا يكفرون بالكبائر. والله تعالى يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فأثبت لهما أثبت للمتقاتلين الأخوة الإيمانية مع وجود القتال الذي هو من أكبر الكبائر. قال تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فأثبت الأخوة بين القاتل وبين ولي الدم. فهذا يدل على أن مرتكب الكبيرة ليس كافرا. فإذا لا يجوز أن يكفر إلا من كفره إلا ما دل الدليل على كفره. ونرى الحج والجهاد ماضيين مع طاعة كل إمام. في طاعة عندكم في المتن ونرى الحج والجهاد ماضيين مع طاعة كل إمام بر كان أو فاجرا أو برا كان أو فاجرا وصلاة الجمعة خلفهم. لهذا يعني العلماء رحمه الله ينصون على الأشياء التي صارت من سمات أهل البدع ينصون عليها في العقائد من أجل أن يحذر مسلك وطريق أهل البدع. فإن الرافضة يرون أنه لا حج ولا جهاد ولا تقام الجمعة ولا الجماعة إلا مع الأئمة المعصومين وبذلك عطلوا المساجد وعمروا المشاهد بهذه البدعة الباطلة التي ليس عليها دليل من كتاب أو سنة. أهل السنة والجماعة بحمد الله يقول نرى إقامة الحج والجهاد والجمع والجماعات مع الأئمة فساقا أبرارا كانوا أو فجارا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الأئمة الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها هذا فسق ولا لا فسق؟ ماذا قال؟ قال صلي الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم إيش فصلي فإنها لك نافلة. ما قال لا تصلي فإنها باطلة فصلي. لكن إذا أخرجوه عن الوقت لابد أن تصلي في الوقت ثم تصلي معهم صلاة خلفهم صحيحة أن لو كانت باطلة ما صارت نافلة. وابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي خلف الحجاج وهو من أفسق الأئمة كان يصلي خلفه. كذلك التابعون والسلف الصالح كانوا يصلون خلف الأئمة ولو تركت الصلاة خلف الأئمة لتعطلت الصلوات والجمعات والحج والجهاد بقلة الأئمة الأبرار الذين لا يكون فيهم فسق. فهذا لا شك أنه مذهب السنة والجماعة والذي دلت عليه النصوص المتضافرة. ولما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن شرار الأئمة الذين تبغضون ويبغضونك وتلعنون ويلعنون قالوا يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟ قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة وفي لفظ لا ما صلوا. فإذا صلوا معناه أنهم لا يجوز الخروج عليهم. وقال عبادة رضي الله عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة بعسرنا ويسرنا وبشرطنا ومكراهنا وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف الله يوم تلائم وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان. أما الفسق فإنه لا يجيز الخروج ويجب السمع والطاعة مع وجوده. قال أنس رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة من أصل الإيمان: الكف عن من قال لا إله إلا الله ولا نستغفر بذنب ولا نخرج من الإسلام بعمل. هذا أيضا حديث ضعيف والحديث ضعيفة يعني كثيرة في العقيدة لكن ما يضر كما تقدم. والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل أخوه أمة الدجال لا يقتله جور جائر ولا عدل عادل والإيمان بالأقدار وابدون. على كل حال معناه صحيح لكن سند ضعيف. ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم وترحم عليهم والاستغفار لهم. هذا ردا على الروافض الذين كفروا الصحابة رضي الله عنهم وسبوهم إلا نفرا قليلا. فإن من سب الصحابة على الإجمال فلا شك في كفره، لعن الصحابة وكفرهم وسبهم على الإجمال فهذا كافر لأنه لعدة أمور. الأمر الأول لأنه مكذب للقرآن، الله تعالى يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار الآية. ويقول تعالى قد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة، وقال خير كنتم خير أمة أخرجت للناس، والآيات كثيرة في فضل الصحابة. قال محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفار وعماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود إلى أن قال ليغيظ بهم الكفار. فالذي يغتاظ من الصحابة يكرههم ويلعنهم ويسبهم أو يكفرهم فإنه من الكفار بنص هذه الآية. قال الإمام مالك رحمه الله لا يغتاظ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كافر. أما من سب واحدا على سبيل الخصوص إنه لا يصل لحد الكفر. يسب واحدا عشان يترقص يعني معاوية أو فلان قال إنه فعل كذا أو فعل كذا وإنه قاتل على الملك أو فعل كذا أو شيء من هذا إنه لا يصل لحد الكفر لأنه لم يعني يكون هدفه الطعن في الدين بشكل عام. قد يكون هذا الصحابي عنده بعض الأخطاء أو بعض الزلات التي قد يقع عليها من يقع، وإن كان هذا لا يجب الكف عن مساوئهم وعن أخطائهم لفضلهم ولسابقتهم، لكن لو حصل أن أحد طعن في معاوية أو في أحد الصحابة رضي الله عنهم على سبيل الخصوص ولم يصل لحد التكفير فإن هذا يكون معصية ومن الكبائر لكن لا يصل إلى حد الكفر. أما من سبهم على سبيل العموم كما يفعل الروافض ويكفرونهم ويلعنونهم فلا شك في كفرهم. فيجب محبتهم وذكر محاسنهم والترضي عنهم والدفاع والاستغفار لهم كما أمر الله تعالى بذلك. قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فهذا هو الواجب على المؤمن أن يدعو للصحابة وأن يحبهم لأنهم هم الذين نصروا الدين وهم الذين نقلوا لنا الدين، لولاهم لما وصلنا الدين ولما حفظ أو نقل إلينا القرآن. هم الواسطة في نقل الدين وفي الجهاد وفي فتح الأمصار، فهم الذين ثبت الله فيهم الدين ونشره بين العالمين، فلهم فضل على كل من جاء من بعدهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فإذا رأيت من يطعن في الصحابة فاعلم أنه خبيث وفي قلبه مرض. والكف عن ذكر مساويهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم وعزة السابقة. ما شجر بين الصحابة من القتال كما حصل بين علي بين طلحة وعائشة وبين علي ومعاوية وما شابه ذلك من الحروب التي وقعت، فإنهم مجتهدون المصيب منهم له أجران والمخطئ له أجر والله يغفر له. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لن تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان من المسلمين تكون بينهما مقتلة عظيمة ودعواهما واحدة، كلهم يدعو إلى الإسلام والقرآن فدعواهما واحدة. وقال عليه الصلاة والسلام تمرق مارقة من الناس على اختلاف بين الناس تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، أولى، ولم يقل تقتلهم الطائفة التي على الحق. هذا وش نفهم منه؟ والحديث حديث صحيح أظنه في مسلم، تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، يعني إيش؟ يعني أقرب الطائفتين الحق، معناها أن الثانية أولى الطائفتين طائفة علي، إذا معناه أن الثانية إيش؟ قريبة من الحق وليست على الباطل، ليست على الباطل مخطئة 100%، لا، عندها أيضا شيء من الحق وقريبة منه، وإن كان سماها في بعض الحديث الباغية، قال عن عمار تقتله الفئة الباغية، عندها بغي وعندها قرب الحق، فهي مجتهدة مخطئة وليست ظالمة تماما، لأن الظالمة تماما ليس عندها شيء من الحق. المقصود أنه يجب على المؤمن أن يكف عما شجر وأن لا يشيعه بين الناس، لئلا يكون في قلوب بعض الناس حرج وبغض ونقد لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. الواجب والكف عما شجر بينهم، ويقال إنهم مجتهدون، المصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد، ومن زل منهم في بعض الأمور فإنه هذا الزلل حاصل موجود، ليس معصومين من الخطأ والزلل، لكن منهم من تاب وهو الأكثر، ومنهم من يكون له من الحسنات من السبق ومن الهجرة ومن الجهاد ومن تعليم العلم ونشر الدين ما يكون أضعاف أضعاف ما حصل منهم من الأخطاء. فهم في الجملة ناس أناس يحبهم الله تعالى ويحبونه، وهم من أولياء الله وخيرة من خلقه، فليس لأحد أن يطعن في مثل هؤلاء، بل واجب عليهم يعرف قدره وأن يكف، لأنه لا مقارنة بينه وبينه. يقول عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ إيش مد أحدهم ولا نصيفة، جبل أحد من ذهب لا يبلغ مدا من بر أو تمر أو ما شابه، ولا نصف المد ولو ملأ الكهف، لفضل القوم وسابقتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا. وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفار رحماء بينهم الآية. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبا. ومن السنة ترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين والمطهرات المبرآت من كل سوء. لا شك أن أزواج زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين، نص القرآن، قال تعالى وأزواجه أمهاتهم، أي في الحرمة والمكانة والتعظيم وما شابه ذلك، لا في المحرمية، في الحرمة لا في المحرمية. ولا شك أنه ليس بين أمه وبين أزواج النبي عليه الصلاة والسلام محرمية، فهن يحتجبن على الناس، لكن أمهاتهم في القدر والتعظيم والاحترام والمحبة، وهن طاهرات مطهرات مرآت من كل سوء، لأنهن أزواج خير خلق الله محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله تعالى في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. لا شك أن أزو أفضل زوجات النبي عليه الصلاة والسلام خديجة وعائشة، واختلف العلماء في التفضيل بين خديجة وعائشة، ولكن يقال كل واحدة جاء لها من الفضل ما ليس للأخرى، خديجة لها السبق ومواساة النبي عليه الصلاة والسلام والوقوف معه مع إيمانها وكمال عقلها وتقواها، فالسبق انفردت فيه خديجة لأنها أول من أسلم على الإطلاق. لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام رجع بعد الغار بعدما لقي جبريل أخبر خديجة فأسلمت في الحال، أول من أسلم، هذا سبق عظيم، فهي سابقة لعائشة لا شك. وعائشة رضي الله عنها تنفرد بأنها نشرت العلم والدين، طال عمرها وامتدت حياتها رضي الله عنها، فنفع الله بها نفعا عظيما ونشر بها علما وافرا. فكم من حديث يروى عن عائشة رضي الله عنها، حديث كثيرة تروى عن عائشة رضي الله عنها. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: ما أشكل علينا شيء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا عائشة رضي الله عنها إلا وجدنا عندها منه علما، رواه مسلم. هذا يدل على كمال علمها وفضلها رضي الله عنها. وكل منهما فضائل. بالنسبة لخديجة قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير نسائها مريم بنت عمران، خير نسائها خديجة بنت خويلد، متفق عليه. وأقرأها النبي عليه الصلاة والسلام من ربها عز وجل كما ثبت في الصحيحين أيضا. قال جبريل النبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد، هذه خديجة قد أقبلت معها إناء فيه طعام أو شراب، فإذا جاءت فأقرئها السلام من ربها عز وجل ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. أي مقبة أعظم أن يسلم الله تعالى عليها، يرسل الله السلام مع جبريل عليه السلام، هذه منقبة عظيمة جدا. وعائشة رضي الله عنها يقول عنها النبي عليه الصلاة والسلام: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء غير مريم ابنة عمران وابنة عمران وآسية امرأة فرعون، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. الثريد هو الخبز الذي قد خلط معه اللحم، البر، خبز البر الذي خلط معه اللحم، هذا أفضل نوع الطعام. هذا يدل على فضل عائشة على النساء. فكل منها خديجة وعائشة لها فضل يختص بها رضي الله عنها. وعائشة رضي الله عنها برأها الله تعالى من القذف الذي حصل، فمن قذفها به فقد كفر بلا خلاف، لأنه مكذب للقرآن. من زعم أن من قذفها بما برأه الله منه فقد كفر، أما من قذفها بغيره أو قذف غيرها من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام ففي خلاف كفره، والأقرب كفره، لأن هذا تدنيس لفراش النبي عليه الصلاة والسلام وعدوان عليه. فيعني الكفر هنا فيه خلاف بين العلم، والقول بكفر قول قوي، لأنه ما أراد إلا الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا حاجة له بقذف واحدة من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته، بخلاف من قذف عائشة مثل حمنة ومصطح. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكفرهم وإنما جلدهم الحد. أما من قذف واحدة اليوم فالأمر مختلف، أنه ما رأى بعينه شيئا ولا سمع ملابسة كما حصل، وإنما أراد بهذا الطعن وبهذا القذف تدنيس فراش النبي صلى الله عليه وسلم والتنقص منه. والله تعالى يقول: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فالنبي عليه الصلاة والسلام أطيب الطيبين، فيستحيل أن يجمع الله بينه وبين امرأة خبيثة. من زعم أن واحدة من أزواجه خبيثة وطعن في عرضها فقد اتهم النبي عليه الصلاة والسلام بالخبث. ولذا يقول العلماء: لم تزن امرأة نبي قط. أما قوله تعالى وعن امرأة نوح وامرأة لوط: كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما، ليس في العرض وإنما في الدين فقط. وأما الفراش فلا، لأن الله تبارك وتعالى أخبر أن الطيبات للطيبين. ومعاوية خال المؤمنين يعني المؤلف نص على معاوية رضي الله عنه لأن الخوارج كانوا يتبرؤون منه ويسبونه، وكذلك يتبرؤون من علي بن معاوية، والرافضة يلعنونه يتولون عليا ويغلون فيه ويلعنون معاوية رضي الله عنه، يدعون أنه ظالم وأنه أراد الملك إلى غير ذلك. بعضهم يصل إلى التكفير، ومذهب السنة الجماعة هو تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عموما ولا يطعن على واحد منهم. فمعاوية رضي الله عنه كما كغير الصحابة هو كاتب الوحي، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يختار للوحي من فيه شيء من الفسق أو ما شابه ذلك أو فيه شيء من الخلل، ما اختار إلا بخيرة الصحابة رضي الله عنه. فمعاوية رضي الله عنه يترضى عنه ويترحم عليه ويتولى ويحب كغيره من الصحابة رضي الله عنه. والذي نص عليه يعني ما حصل من أهل البدع تجاهه. أما قول خال المؤمنين هذا في خلاف، هل يسمى أخو إخوة الواحد من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام خالا أخواتها خالات؟ فيه خلاف، والظاهر يعني الأقرب الأرجح أنه لا يقال خال المؤمنين، هذا خاص بزوجات النبي عليه الصلاة والسلام وليست نسبا ينسحب. الخال من جهة النسب ينسحب، هذا خال اخته خاله وهكذا، أما هذا فهو تكريم فقط وليس كالنسب ينسحب. فالأقرب أنه لا يقال خال، لكن أمر سهو. وكاتب وحي الله واحد الخلفاء المسلمين رضي الله عنه أنه حكم وعدل رضي الله عنه وأقام الجهاد ونفع الله به نفعا عظيما. ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم، ما لم يأمر بمعصية الله فإنه لا طاعة لأحد بمعصية الله. لا شك أن هذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة لما فيه من المصلحة ولما فيه المخالفة من الشر والفساد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ما قال وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأنهم ليس لهم طاعة مستقلة. أطيعوا الله طاعة مستقلة، أطيعوا الرسول له طاعة مستقلة، لأنه لا معصوما يأمر بغير طاعة الله. لما جاء إلى أولي الأمر لم يجعل لهم طاعة مستقلة، قال وأولي الأمر، عطف على الطاعة الأولى. إذا طاعتهم مقيدة بطاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ولم يجعل الله لهم طاعة مستقلة. ثم أكدها بقوله: فإن تنازعتم في شيء، أي معهم أو على سبيل العموم، فردوه إلى الله والرسول. وبينها وقررها النبي عليه الصلاة والسلام فيما ثبت عنه، كما ثبت في الصحيحين حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية الله، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وفسق الأمراء والحكام لا يكون مبررا لمعصيتهم في غير معصية الله، يعني لا يكون مبررا لترك طاعتهم، فيجب طاعتهم ولو فسقوا ما دام أنهم يأمرون بما فيه مصلحة وما فيه خير، وفسقهم عليهم. قال ثبت في صحيح مسلم عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا؟ هذا السؤال وارد ولا يزال يتكرر في كل عصر، هذا من أكثر ما يوغر الصدور ويجعل الإنسان يعصي الأمير ويبغضه، لأنه يسأل حقه ويمنع حق الرعية. قال: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء، ما قامت لكن يسأل عن المستقبل لأن هذا وارد. قال: يا رسول الله، رأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا؟ فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام حتى كررها ثلاثا، ثم قال له: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليكم ما حملتم، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. يعني تركهم للواجب لا يبرر أن تتركوا أنتم الواجب، إذا عصوهم لا يبرر لكم أن تعصوا أنتم، من قال إن معصية زيد تبرر معصية عمرو؟ لا، القضية ليست محاصة ومقابلة لما في معصية ولاة الأمر من الفساد العظيم الذي لا يعلمه إلا الله، وقد يخفى عن ضعاف العقول وأحداث الأسنان والذين لا ينظرون إلى عواقب الأمور. وغالب ما يتعجل في معصية ولاة الأمر هم المتعجلون من صغار السن ومن من عنده قصور في العلم وقصور في العقل وبعد النظر، هؤلاء هم الذين يتعجلون في معصية الأمراء لأنهم لا يقدرون الأمر قدره. وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام شدد تشديدا بالغا وحذر تحذيرا عظيما من مخالفة ولاة الأمور ونزع اليد من الطاعة، وبين أن من نزع يدا من طاعة لقي الله ولا حجة له، ومن مات وليس في عنق بيعة مات ميتة جاهلية، لما في ذلك من فتح باب الشر الذي لا يستطيع أحد أن يغلقه بعد ذلك. فتح باب الشر قد يكون سهلا يفتحه من يفتحه من الناس، لكن هذا الذي فتحه لو ندم وأراد أن يسده لم يستطع، لأنه فتح فتحة صغيرة ثم اتسعت ودخل أصحاب الأهواء وأصحاب الشر والمتربصون من الأعداء استغلوا هذه الفرصة فاتسع الخرق على الراقع وانفلت الحبل ولا يستطيع أحد أن يعيد زمام الأمور مرة أخرى. فكل دم يرى وكل عرض ينتهى وكل بدعة وكل ضياع وكل ضلال في الدين فإنه في عنق ورقبة الذي فتح هذا الباب لأول مرة، لأنه دعا إلى ضلاله فهو يتحمل كل إثم حصل، لا سيما إذا كان عن نية فاسدة، أما إذا كان جاهلا فإنه يجب عليه أن يتعلم ويسأل. ونصوص الكتاب والسنة أو هذه القضية طافحة بها نصوص الكتاب والسنة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن ولي الخلاف واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته. كان ابن عمر رضي الله عنهما يتوعد أولاده في الخروج على عبد الملك بن مروان، قال: والذي نفسي بيده لا أسمع أن أحدا منكم نزع يدا من طاعة إلا كانت الفيصل بيني وبينه، يعني أنه يقاطعه ولا يكلمه غضبا عليه إذا سمع أنه نزع يدا من طاعة، لأنه غلب واجتمعت عليه الكلمة. وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين ما تقدم النصوص، إلا أن تروا كفرا بواحا. الشرط الأول كفر، الثاني يعني كفر عندكم فيه من الله برهان، يعني واضح دليل واضح، بواحا يعني علنا ليس خفيا. وهناك شرط ثالث وهو القدرة أيضا، فإذا لم تجد القدرة لم يجد الخروج لما فيه من الفساد. ومن السنة هجران أهل البدع، هذه قضية عظيمة، وهذا هو يعني يتعلق بصميم ما نحن فيه، هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال. مش الفرق بين الهجران والمباينة؟ فيها فرق ولا نفس الكلمة؟ وإنما المراد بها التأكيد. من يجيب؟ أجيبه حتى تنشطوا. نعم، الهجران لا يشترط فيه البعد، قد يهجره ومعه في المكان، والمباينة يفترق عنه في المكان. الواجب عليه الأمران: الهجران عدم التكليم، عدم البدء بالسلام، وعدم إجابة الدعوة إلى غير ذلك، الهجران والبعد في المكان. لكن إذا يعني اضطر لمقاربته في المكان فإنه معذور، كمن يجتمع مع أهل البدع في عمل لا يستطيع أن يفارقهم فهو معذور، لكن إذا اجتمع إذا لم يستطع المباينة وجب عليه الهجر. ما هو الدليل على وجوب هجران أهل البدع وعلى عدم الخوض معهم؟ هذه قضية مهمة جدا، من أهم ما يكون في مثل هذه العقيدة. فما هو الدليل على هجرانهم؟ نعم حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله إيش فخلقوهم فناقشوهم فناظروهم لا فاحذروهم فاحذروهم. فلا يجوز الإنسان أن يخالف أهل البدع ولو قال إنه يدعوهم إلى الله وأنه يبين لهم لا تصغي أذنك لصاحب بدعة كما يوصي بذلك السلف. وابن عمر رضي الله عنه كان له صديق من أهل الشام يكاتبه فكتب إليه ابن عمر رضي الله عنهما يقول إنه بلغني أنك تكلمت في شيء من القدر فإذا أتاك كتابي هذا فإياك أن تكتب إلي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن القدرية مجوس هذه الأمة فإذا مرموا فلا تعودوهم وإذا ماتوا فلا تتبعوهم. ف قاطعه ابن عمر مقاطعة تامة ولم يناقشه ولم يدخل معه في مناظرات وجدال ما إنما قطعه تماما. لكن من رأيت من أهل البدع مسترشدا سائلا يريد الحق والصواب عنده شبهات عنده ضلال لكنه جاء مسترشدا فيجب عليك أن تعلمه أو تدله على من يعلمه إذا كنت لا تعرف على واضح. لكن إذا رأيت أهل البدع المتعصبين لبدعتهم فإياك أن تدخل معهم في جدال ولو كنت تريد إقامة الحجة أو تريد أن تبين له دعه ولا تخالطه لأنهم متعصبون من جهة والحجة قد قامت عليهم من جهة أخرى لأن القرآن بين أيديهم يقرؤونه وإن كانوا لا يفهمونه لكن الحجة قائمة وهم متعصبون ليس عندهم نية صالحة في البحث عن الحق فهم مصرون على بدعتهم فالجدال معهم لا يأتي بفائدة وإنما يحصل فيه من التشكيك والاضطراب وضيع الوقت ويعني إضعاف الهمة وتشتيت الذهن ما الله به عليه. وأهل البدع أيها الإخوة يريدون هذا هم يريدون أن يصلوا إلى مناظرة أهل السنة لأنهم مفلسون هم على باطل ونحن بحمد الله على الحق كالشمس ربعة النار ليس عندنا فيه أدنى شك. فالذي المفلس إذا ناظرك وخلطك وأخذ وأعطى معك يكفيه لو ربح نقطة واحدة لأنه أصلا صفر وأنت 100%. فإذا دخل معك الرجال أورد عليك شبه لو أورد عليك 10 شبه وأجبت 9 ورددت عليه بتسع بالرد المقنع وترددت في شبهة أنت مطمئن أنها باطل لكن ما أسعفك الكلام أن تجيب إجابة مفهمة يعتبره هو يعتبره إيش يعتبره نصرا انتصر يشيع في المجالس ناقشت العالم الفلاني أو الداعية الفلاني ممن يدعون أنه من أهل السنة والجماعة أوردت عليه هذه المسألة فلم يستطع أن يجيب يفرح بها ويطير وينشرها بين أتباعي وبين أصحابي على سبيل التفاخر على سبيل الانتصار من أجل أن يؤكد بدعته. وقد لا يسلم الإنسان ولو كان عالما أن يجيب عن كل شبهة لأنه يعني فيه شبه لا شك أهل البدع عندهم عقول عندهم ذكاء ولكن ليس عندهم ذكاء عندهم ذكاء وليس عندهم ذكاء فعندهم عقول عندهم شبه عندهم لبس يلبسون فإذا كان الإنسان ليس على علم راسخ فقد يزل وقد تصل الشبهة إلى قلبه فيحتار ويصعب عليه أن يخرج منها فيجب اعتزال أهل البدع في اعتزالهم بالكلام لا يبدأهم بالسلام لكن إذا سلموا يرد السلام وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها إذا قال السلام عليكم ترد عليه السلام لكن لا تبدأوا بالسلام لا تخالطه لا تحادثه لا تجيب دعوته لا تزور إذا مرض ولا تتبع إذا مات ولا تقرأ كتبهم ولا تروج لها تعتزلهم اعتزالا كاملا. هذا مذهب السنة والجماعة. وكان الإمام أحمد رحمه الله إذا سمع عن أحد البدعة ماذا يقول يقول ناظره ليش يقول فلان يهجر هذه كلمة الإمام أحمد فلان يهجر لكذا وكذا، فيهجره كل من كان من أهل السنة والجماعة، فإن كان فيه خير رجع كما رجع من رجع، وإن كان من البدع فإنه يسلم المسلمون من شره. والإمام مالك رحمه الله لما سأله ذاك الرجل عن كيف الاستواء ماذا فعل معه، طرده، قال ولا أراك إلا مبتدعا فأمر به فأخرج. هل ناقشه؟ لا، أرد عليه ردا عاما قويا ثم أمر به فأخرج. إذن هذه هي السلامة، هذا هو الواجب، هذا هو اللائق بهم، لأنهم أناس، يعني نستطيع أن نقول أناس أقذار وأناس من الفجرة ومن الخبثاء، فلا يستحق، يعني لا يليق به أن تضيع وقتك معه. وليس معنى هذا هو ضعف، يعني نقول نحن نخاف من أهل البدع ولا نناقشهم لأننا نخاف، عندهم علم وعندهم أدلة وعندهم كذا، ونحن يعني لا نناقشهم خوفا وضعفا، لا، لكن نقول ليسوا أهلا أن يناقشوا. أنا أضرب لكم مثال قريب سهل يقرب المسألة. نحن الآن بعد الظهر، لو جاءك شخص قال يا فلان ايش الوقت الآن؟ قلت احنا بعد الظهر. قال لا، احنا الآن الساعة 1 من الليل. شيخ ايش الكلام هذا؟ قال ابدا، احنا الساعة 1 من الليل الآن. قال يلا تناقشني ان الساعة 1 من الليل، انا عندي أدلة وعندي اشياء تدل على ان الساعة 1 من الليل. طيب لو بالله عليك لو جعلت تناقشه ماذا يقال عنه؟ قال هذا سفيه. اللي يناقش واحد يدعي دعوة أننا في الليل ونحن في الظهر، هذا القائل سفيه، ومن ناقشه فهو سفيه مثله، هذا لا يجب أن ناقشه، هذا تعطيه كلمة كلمتين تعنفه وتمشي وتتركه، لا يستحق المناقشة. بالله عليكم أيهما أشد ضلالا، الذي يدعي أن الساعة 1 من الليل، ولا اللي يأتي يقول القرآن ناقص أو يسب الصحابة أو يدعي شيئا من البدع التي تخالف إجماع المسلمين، أيهما أشد ضلالا؟ أشك أن من ضل في الدين أشد ضلالا، من خالف سبيل المؤمنين وإجماع المسلمين فإنه من أضل الناس والعياذ بالله. فهذا هو مذهب السنة والجماعة، هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين. قال تعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. وقال تعالى وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، فمن جادل بإبطال آيات الله فهو من المبطلين ومن الكافرين، وهؤلاء لا يستحقون أن يجادلوا. لكن الله تعالى يقول في آية أخرى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ما هو الذي أحسن؟ الذي أحسن هو إظهار الحق، إذا كان هذا المجادل عنده تحري، عنده لبس، يريد الحق، يريد الهداية، وجاءك قال يا أخي تعالى الله يجزاك خير، والله أنا عندي شبهة أريدك أن ترشدني وأن تعلمني، ما هي شبهتك يا أخي؟ قال عندي كذا وكذا، أريد أن يعني أخذ وأعطي معك حتى يتبين لي، فيبدأ يريد سؤال تجيب، يريد سؤال ثاني تجيب، هذه مجادلة بالتي هي أحسن. أو شخص يعني قال الشبهة أمام الحضور، أمام جمع من الناس، فخاف من خاف من علماء المسلمين أن يتأثر الحاضرين بشبهته، فرد عليه أمام الحضور وفند قوله، فهذا أيضا مأمور به مأجور من أجل أن يبين للناس باطله. كذلك لو ألف شخص كتابا وصار له رواج وتأثر بمن تأثر من المسلمين، فيجب على القادر من علماء المسلمين أن يقرأ هذا الكتاب ولو كان فيه بدع، وأن يرد عليه بما يزيل تلك الشبهة كما كان يفعل أئمة السلف رحمه الله. وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامه لأنه قد يتأثر به، وترك النظر إلا لمن كان متخصصا عنده من العلم وسلامة الاعتقاد ما يحمي. وكل محدث في الدين بدعة، كل متسمن بغير الإسلام والسنة مبتدع. كما نث المؤلف على ذلك، فالكرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية والسالمية ونظائرهم، هذه فرق الضلال وطوائف البدع عاذنا الله منها. يعني أشهر بدعهم فيما يتعلق بالأسماء والصفات التعطيل والنفي كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة في كثير من الصفات ما عدا السبع، أو التشبيه كالكرمية والسالمية، أو في الوعد والوعيد المرجئة في جهة لا يضر مع الإيمان ذنب ولا يكفر بعمل، يعني مهما عمل فهو مؤمن كامل الإيمان كما تقدم، والوعيدية في جهة كالخوارج والمعتزلة، وفي القدر الجبرية وهم الذين يقول الإنسان مجبر وهم الجهمية، والقدرية كالمعتزلة. هذه معظم يعني أو أعظم الأبواب التي ظلوا فيها، باب الأسماء والصفات وباب القدر وباب الدين والوعد والوعيد وما شابه ذلك من الأمور التي ظلوا فيها ضلالا يخالف إجماع المسلمين، وكل من خالف إجماع المسلمين فهو ضال، لقوله تعالى ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وأما النسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس للمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة. الاختلاف في الفروع رحمة، هذه فيها تفصيل، يعني هذه يسأل عن الاختلاف الأمة رحمة. أولا الحديث هذا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، اشتهر عند كثير الناس اختلاف أمة رحمة، هذا حديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو سألنا عن هذا كقول من حيث هو، هل هو صحيح أم لا؟ الاختلاف رحمة، هل هو صحيح؟ والله هذه مسألة مشكلة. إن قلنا صحيح معناه إيه؟ أننا نؤيد الخلاف، ولا شك أن الاجتماع أفضل، كلما اجتمعت الأمة فهو خير وأحسن. وإذا قلنا غير صحيح معناها أننا يعني لا نقر الخلاف، والخلاف موجود على عهد الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم. إذا نقول هذه لابد من التفصيل، لابد من التفصيل. الخلاف رحمة ليس لذات الخلاف، الخلاف رحمة، الرحمة هذه ليست من أجل ذات الخلاف، لأن الخلاف نفسه ليس محمودا، والاجتماع خير منه، ولذلك أمر الله تعالى بالاجتماع ونهى عن التفرق والاختلاف. لكن الرحمة في ماذا؟ الرحمة في سعة الدين، وأن الله تبارك وتعالى جعل الدين واسعا، وأن من خالف لكن بشروط، خالف فيما يسع فيه الخلاف، لا الخلاف في أصول الدين في المعتقد، وإنما الخلاف في الفروع، ما يسمى الفروع وهي الأشياء ما يتعلق بالفقه، فإن هذا يسع في الخلاف. الرحمة من جهة أن الله تبارك وتعالى عذر المخالف إذا كان ينطلق من الدليل الشرعي، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، وخلافه أو خطأه مغفور. هذه الرحمة، الرحمة من جهة أن الله تبارك وتعالى عذر من خالف ولم يعاقبه، بل جعل له أجرا واحدا على اجتهاده، وخطأه مغفور له. إذن الرحمة من جهة سعة الدين، الرحمة من جهة سعة الدين، وأن ليس كل من خالف ضال في الفروع، لأن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليه، قال لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، فمنهم من صلى في الطريق ومنهم من لم يصلي إلا بعد غروب الشمس في بني قريظة، أخذ الأمر على ظهره، فلم يعنف عليه الصلاة والسلام واحدا من الفريقين. إذن هذا هو خلاصة القول، تفصيل الخلاف حيث هو ليس محمودا، وإنما الرحمة في إيش؟ في سعة الدين، والله تعالى حكيم عليم. لو شاء الله لجعل الدين نصا لا يقبل الخلاف، حلال حرام لا خلاف، ولكن الله تبارك وتعالى جعل في الدين ساعة وجعل الدين مكينا من أجل أن يتنافس المتنافسون وأن يجتهد المجتهدون وأن يظهر الراسخون في العلم والمجتهدون ومن يقضي ليله ونهاره في طلب العلم والفقه والبحث والاجتهاد والنظر يتبين هؤلاء من الكسالى والذين ليس عندهم همة وليس عندهم صبر على طلب العلم. لو كان هكذا لصار كل واحد من كبار العلماء، ولو ممكن الواحد يخزن كل الأحكام الشرعية في كمبيوتر صغير يأخذه في جيبه يصير مفتي الإسلام. هاي فلان ما حكم أكل الرشوة؟ يدق رأسين ويطلع حرام. ما حكم الحلف بغير الله؟ يدق شرك أصغر. ما حكم مثلا صورة من صور الربا، ربا الفضل، ربا النسيئة، ربا كذا، يدق هذا حرام، حلال، مكروه، مستحب، كذا وانتهى. ما صار في علماء ولا صار في بحث ولا اجتهاد ولا نظر ولا تسابق المتسابقون ولا تنافس المتنافسون. صار الدين يعني شيء واضح تماما، واحد زائد واحد يساوي اثنين. والله تعالى يريد كما أخبر جل وعلا أن يكون هناك اجتهاد ونظر كما قال سبحانه والراسخون في العلم، وصفهم بهذا الوصف الخاص. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وفوق كل ذي علم عليم. والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم، محمودون في اختلافهم ليس لذات الخلاف، وإنما محمودون بإيش؟ لأن اختلاف مبني على اجتهاد، فهم محمودون على اجتهادهم لا على ذات الخلاف، فهم محمودون على ما فعلوا وما استفرغوا من جهد في طلب الحق. فإن أصابوا فذلك المطلوب لهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والله تعالى يغفر لهم. مثابون في اجتهادهم واختلافهم رحمة واسعة واتفاقهم حجة قاطعة. لكن لا يجوز الإنسان أن يتتبع الرخص على حرام، يقول والله الحمد لله اختلاف الأمة رحمة، يا لك الحمد. إذا صارت عندنا مشكلة نروح ندور على المذاهب الأربعة، ما لقى اللي في نفسه قال الحمد لله أمر واسع، نروح نشوف المذاهب الأخرى أقوال التابعين وأقوال تابع التابعين وكذا، ويذهب في يبحث في الكتب التي تعنى بجمع الأقوال، يمر له على 10 أقوال 15 قول، قد يكون مثلا أكثر من 20 قولا حتى يجد القول الذي يوافق هواه. يقول الحمد لله هذا العالم، هذا الإمام ابن حزم، الإمام المجتهد. ليش؟ لأنه كان يحب الغنى فبحث وبحث وبحث حتى وجد ابن حزم يبيح الغنى. قال بس هذا اللي بروح يقرأ سيرة ابن حزم، هذا الإمام المجتهد وكذا وكذا، فيبجله لأنه وجد ما يوافق هواه. هذا في الحقيقة لم يعبد الله، وإنما يعبد هواه، يعبد هواه. يقول العلماء من تتبع الرخص فقد تزندق، يعني نافق، يظهر الإسلام ويبطن الكفر، أنه يتبع الهوى، ويظهر في الظاهر أنه يتبع الإسلام ويتبع الهوى. ويقولون من تتبع الرخص أو من تتبع زلات العلماء فقد اجتمع فيه الشر كله. ما من عالم إلا وله زلة. ذهب أخذ زلة العالم هذا، ابن عباس رضي الله عنهما كان يبيح أكل الحمر الأهلية، الله أعلم هل رجع عنه أم لا، ويبيح ربا الفضل، الصرف الفضل، وبعض العلماء يبيح الغناء، وبعضهم يبيح النبيذ اللي يصل حد الإسكار يعني فيه سكر وهكذا. فراح أخذ حل الغناء وحل النبيذ وحل ربا الفضل والحمير الأهلية ويجمع من الرخص، فهذا يجتمع فيه الشر كله والعياذ بالله. واجب الإنسان يتحرى ما يراه أقرب إلى الدليل إن كان يعرف الدليل، وإن لم يكن يعرف الدليل فيجب عليه يسأل أعلم الناس وأوثق الناس عنده ويأخذ بقوله ولو خالف هوى نفسه. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من البدع والفتنة ويحيينا على الإسلام والسنة، ويجعلنا أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله آمين. وهذا آخر معتقد. الحمد لله وحده، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نقول جزا الله المؤلف خيرا على هذا المتن اليسير الجامع النافع، ونسأله جل وعلا أن يجعلنا من أهل السنة والجماعة ومن طلاب الحق ومن يبحث عن الحق بدليله، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا ولا تجعل حجة علينا، ونسأل جل وعلا أن يتوفانا على الإسلام غير مفتونين إنه جواد كريم. وختاما نقول للأخوة جميعا إن مثل هذه الدروس، مثل هذه الدروس تقام في مثل هذه الدورات السريعة، لا تظن أنك قد يعني أخذت شرح هذا الكتاب شرحا وافيا. هذه إشارات وخلاصات وعجالة، فيها فتح باب، فيها تشجيع على طلب العلم، وفيها فوائد سريعة. لكن يعني هذه الدورات فيها فوائد لا شك، لكن يخشى أن يظن الطالب أنه قد أنهى هذا المتن إنهاء تاما. أن تعلمون أننا نأخذ عجلات، وقد يعني نترك أشياء إما عمدا أو نسيانا أو لضيق الوقت، لأن الوقت ضيق، نحاول أن نمشي نسرع نخلص المتن، فما جاء فهو مكسب وما ذهب الحمد لله العلم بحر. فأريد أن أقول للإخوة إنك لا تركن إلى مثل هذا الشرح، وبعدين إذا سمعت درس يقام عن مثل لمعة الاعتقاد تقول لا خلاص عمدة الاعتقاد الحمد لله أخذنا، لا. أو إذا أردت أن تقرأ شروحا موسعة لهذا الكتاب تقول لا ما حاجة، خلاص يترسخ في ذهنك أنك قد سمعت شرح عمدة الاعتقاد من أول إلى آخره أو غيره من المتون. لا، لا بد أن تفرق بين الشروح المختصرة السريعة وبين الدروس الثابتة التي تكون طول السنة ويكون فيها التفصيل ويكون فيها التوسع ويكون فيها ذكر الخلاف والأقوال والترجيح واستقصاء المسائل. هذه لا بد أن نتنبه لها، لئلا تكون هذه الدورات يعني بدل أن تكون مشجعة لطلب العلم تكون مثبطة. خلاص خذنا المثل ما عاد نحضر درس آخر، خطأ. لو حضرت درس آخر لشرع عند اللمعة مثلا تجد مسائل كثيرة جدا لم نتركها أصلا لضيق الوقت، ولي يعني لأن كما تقدم منهجنا هو يعني التوسط، لا اختصار مخل ولا إطالة لا نستطيع أن نتعلم على الكتاب. وفق الله جميعا وحبه أرضاه. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.